الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي، حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. في الحديث الأول يقول الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعية قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي. هو الوليد بن هشام المعيطي الأموي أبو يعيش، وهو من التابعين، روى عن أم الدرداء ومعدان بن أبي طلحة وجماعة آخرين، وروى عنه رجاء بن أبي سلمة وابن عيينة وطائفة آخرون. خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. وأما معدان الذي يروي عنه الوليد بن هشام فهو معدان بن أبي طلحة اليعمري الشامي، وهو أيضا من التابعين. ففي هذا الحديث تابعيان يروي أحدهما عن الآخر، وقد مرت معنا نظائر لهذا، ومر معنا ثلاثة من التابعين، ومر معنا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. روى عن ثوبان كما هو معنا في هذا الحديث وغيره، وروى عنه سالم بن أبي الجعد والوليد بن هشام المعيطي، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. في الحديث الثاني: حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هقل بن زياد. هو هقل بن زياد السكتكي بالولاء أبو عبد الله الدمشقي، وهقل لقب غلب عليه، واسمه الحقيقي محمد. روى عن الأوزاعي وهشام بن حسان وجماعة آخرين، وروى عنه حلي بن حجر ويحيى بن بكير، توفي سنة 79، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي. هو ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس المدني، من الصحابة ومن أهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 12 حديثا. انفرد له الإمام مسلم بحديث روى عنه حنظلة بن علي وأبو سلمة وآخرون، توفي سنة 63، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة والبخاري في غير الصحيح. هذا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. وأما بالنسبة لموضوع الباب فلا يوجد فيه شيء زائد عما ذكرناه في الأبواب السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لثوبان: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان، أي أن حديث أبي الدرداء اتفق مع حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني الذي يرويه ربيعة بن كعب الأسلمي وأنه كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بوضوئه، أي ما يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يعني شيئا. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يغتنم الفرصة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله التي كان عليها شيئا، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألته مباشرة، وإنما قال له حينما أصر على هذا، قال: وغير ذلك، يعني سل شيئا آخر تستطيع أن تصله بعملك الحالي. فقال: هناك يا رسول الله. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي إذا أردت مرافقتي في الجنة وأردت أن تصل إلى مقامي فعليك بكثرة السجود حتى تصير أهلا لذلك المقام الرفيع. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: الحث على كثرة السجود بخصوصه والترغيب فيه. والمراد بالسجود لا شك بشكل عام المراد به الصلاة، ولكنه قد استدل به، أي بهذا الحديث، من قال إن السجود أفضل من إطالة القيام على ما ذكرناه في الدرس الماضي. فقد ذكرنا في الدرس الماضي عددا من المذاهب للفقهاء في التفضيل ما بين إطالة القيام وما بين السجود، فقلنا إن الجمهور على أن إطالة القيام أفضل من السجود لأنها هي الحالة الغالبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه. نعم، فمن قال إن السجود أفضل من القيام استدل بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بكثرة السجود، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. قال: وسبب الحث عليه على كثرة السجود أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقول الله تعالى: واسجد واقترب، ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله، لأن الإنسان يضع أشرف أعضائه التي يفخر بها ويكرمها ويصونها عن أن تهان، يضعها على التراب ويمرغها به إظهارا للعبودية والذل والتواضع بين يدي الله تعالى. والله تعالى يحب من عبده أن يتواضع له وأن يذل نفسه له، وكلما كان الإنسان أكثر تواضعا كلما كان أقرب من الله تعالى. وغاية التواضع أن يضع الإنسان أشرف أعضائه على التراب، ولذلك يكون أقرب ما يكون من الله تعالى وهو في هذه الحالة. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. أي الأعضاء السبعة التي أمر أن يسجد عليها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، أي قام عبد الله بن عباس فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. في الحديث الثالث: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس. ابن طاووس هذا هو عبد الله كما سماه الإمام مسلم في الرواية الثانية، هو عبد الله بن طاووس اليماني أبو محمد، روى عن أبيه وعطاء وعكرمة بن خالد وآخرين، وروى عنه ابن جريج ومعمر والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم. من مناقبه أنه كان من أعلم الناس بلغة العرب، توفي سنة 32 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الثالث بعد هذا الحديث: حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس. الحديث الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر، بكر ابن مضر ابن محمد ابن حكيم مولى شرحبيل ابن حسنة أبو محمد أو أبو عبد الملك المصري، روى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وروى عنه ابن وهب وابن القاسم وقتيبة، توفي سنة 74 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا بالنسبة للرجال. وفي الحديث الأول من أحاديث الباب فائدة في الإسناد نبه عليها الإمام النووي مرارا ك ث ي ر ة تدل على د ق ة صنع ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى، وتدل على تحريه و ش د ة حرصه واحتياطه في نقل الحديث كما سمع وكما تحمله. رحم الله ا م ر أ ا سمع مقالتي فوعاها ف أ د ا ه ا كما سمعها. يقول ا ل إ م ا م مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى و أ ب و الربيع الزهراني، كلاهما يحدث عن حماد بن زيد، إ ل ا أ ن أ ح د ه م ا قال أ خ ب ر ن ا و ا ل آ خ ر قال حدثنا. فلو أ ن ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله قال: وحدثنا يحيى بن يحيى و أ ب و الربيع الزهراني عن حماد بن زيد، ل أ د ى الحديث بغير ما سمع. ولو قال حدثنا ل أ و ه م أ ن كلا الرجلين أ د ى الحديث بلفظ حدثنا، ولو قال أ خ ب ر ن ا ل أ و ه م أ ن كلا الشيخين روى الحديث بلفظه أ خ ب ر ن ا، ونحن نعرف الفرق بين أ خ ب ر ن ا وبين حدثنا. ف أ ر ا د ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله أ ن يؤدي الحديث كما سمعه من شيخين، فقال قال يحيى، أ ي يحيى بن يحيى وهو شيخه، أ خ ب ر ن ا، وقال الربيع الزهراني حدثنا، أ ي أ ن ا ل أ و ل روى الحديث بلفظ أ خ ب ر ن ا والثاني بلفظ حدثنا، ف أ د ى ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله الحديث كما سمعه من شيخي. وهذا من د ق ة صنع ا ل إ م ا م مسلم وتحريه في أ د ا ء ا ل أ ح ا د ي ث كما سمعها من شيوخه أ و كما سمعها شيوخه عن شيوخهم. و أ م ا موضوع الباب فكما سمعتم فيه بيان الأعضاء التي يجب أ ن يسجد عليها ا ل إ ن س ا ن، وفيه بيان ا ل ه ي ئ ة التي يجب أ ن يتمثل بها ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة، أ و ا ل ه ي ئ ة التي يكره له أ ن يكون عليها أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة من تشمير الثياب وعقص الشعر وغير ذلك مما سنذكره إ ن شاء الله. أ م ا الموضوع ا ل أ و ل وهو موضوع ا ل أ ع ض ا ء التي أ م ر أ ن يسجد عليها المصلي أ و أ م ر أ ن يضعها على ا ل أ ر ض س ب ع ة كما بينت في ا ل أ ح ا د ي ث: الوجه كما ورد في بعض الروايات، والجبهة والأنف كما ورد في بعض الروايات ا ل أ خ ر ى، والكفان والركبتان والقدمان، فهذه ا ل أ ع ض ا ء ا ل س ب ع ة. وقد اتفق الفقهاء على القدمين والركبتين والكفين، ولكنهم اختلفوا في ا ل ج ب ه ة و ا ل أ ن ف، هل يجب وضعهما على ا ل أ ر ض أ م أ ن ه يجب وضع ا ل ج ب ه ة دون ا ل أ ن ف، أم أ ن ه يتخير في وضع أ ي واحد منهما شاء، كما اختلفوا في وضع ا ل أ ع ض ا ء ا ل س ب ع ة، هل هو واجب أ ي لا تصح ا ل ص ل ا ة إذا لم يضع أ ع ض ا ء ه ا ل س ب ع ة على ا ل أ ر ض، أم أن وضع هذه ا ل أ ع ض ا ء مندوب بحيث تصح صلاته إذا ترك وضعها على ا ل أ ر ض؟ فهذه خلافية ثانية. أما الأولى فلا خلافة بين العلماء كما ذكرنا قبل قليل في أ ن ه يندب له أ ن يضع ا ل أ ع ض ا ء ا ل س ب ع ة على ا ل أ ر ض، ولكن الخلاف في الوجوب و ص ح ة ا ل ص ل ا ة وعدم ا ل ص ح ة، وبعد ذلك الخلاف في ا ل ج ب ه ة و ا ل أ ن ف. قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله: أ م ا ا ل ج ب ه ة فيجب وضعها م ك ش و ف ة على ا ل أ ر ض، وقد مر معنا هذا في مباحث الفقه، عندنا لا يصح أ ن يضع ا ل إ ن س ا ن جبهته على ا ل أ ر ض إ ذ ا كانت م غ ط ا ة، ف إ ذ ا كانت غ ت ر ة ا ل إ ن س ا ن أ و قلنسوته قد نزلت على جبينه وسجد وهو في هذه ا ل ه ي ئ ة، ف إ ن سجوده يعتبر باطلا، فيجب عليه أ ن يضع جبهته، وليس المراد بوضع ا ل ج ب ه ة أ ن يضع كل ا ل ج ب ه ة، الواجب أ ن يضع جزءا من ا ل ج ب ه ة أ ي ا كان هذا الجزء. ف إ ذ ا حال بين ا ل أ ر ض وبين ا ل ج ب ه ة شيء مما يتحرك بحركته كقلنسوته كما ذكرنا أ و غترته أ و ما شابه هذا، فلا يعتد بسجوده، يعتبر هذا السجود باطلا. وأما إذا كان الحائل بين الجبهة وبين الأرض مما لا يتحرك بحركة الإنسان، كما لو كانت عذبة عمامته طويلة جدا بحيث لو قام وقعد لا تتحرك بحركته، كعمائم السودانيين مثلا طول العمامة عدة أمتار، فلو أنها نزلت على الأرض وسجد عليها وحالت بين جبهته وبين مكان سجوده ما يؤثر هذا، لأنها لا تتحرك بحركته كما بيناه في موضعه عندما تكلمنا على السجود في مباحث الصلاة. وأما الأنف فهو عندنا مندوب وضعه على الأرض ليس واجبا، فإذا وضعه فقد أحسن، وإذا لم يضعه على الأرض بأن وضع جبهته ورفع أنفه فيكون قد ترك المندوب إلا أن صلاته صحيحة، ولو وضع أنفه ورفع جبهته فصلاته عندنا باطلة، هذا السجود لا يعتد به. وهذا مذهبنا ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور من الفقهاء كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء، إن شاء وضع الجبهة وأجزأته، وإن شاء وضع الأنف وأجزأه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا في ظاهر الحديث كما مر معنا مفصلا، الجبهة والأنف. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه يجب وضع الجبهة على الأرض دون الأنف قالوا الجبهة والأنف في حكم العضو الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولو أننا جعلنا الجبهة والأنف عظمين أو جعلناهما عضوين لصار عدد الأعضاء التي أمر الإنسان أن يسجد عليها ثمانية، الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، ولذلك ورد في بعض الروايات كما سمعتم الوجه، ولم يميز ما بين الجبهة والأنف، فهذه هي الأعظم السبعة كما قاله الجمهور رحمهم الله تعالى. هذا بالنسبة للخلافية الأولى. وطبعا كما ذكرت لكم أنا أكثر من مرة نحن لا يهمنا في هذا المقام أن نبين أدلة كل فريق من الفرقاء، ولا يهمنا أن نبين الراجح من المرجوح، هذا نتكلم عنه في مباحث الفقه، ولكننا الآن نعرض للحديث ولما يستفاد منه وكيف يستدل به الفقهاء على ما ذهبوا إليه. وعندما نتكلم على المسألة في بحث الفقه نتكلم على الراجح وعلى دليل هذا الراجح عندنا. فالإمام أحمد مشى مع ظاهر الحديث الجبهة والأنف، والجمهور قالوا لو أننا جعلناهما عضوين لصار عدد الأعضاء ثمانية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة. وأما الخلافية الثانية وهي وضع هذه الأعضاء على الأرض هل هو واجب أم ليس بواجب، هذه خلافية أخرى وراء الخلافية الأولى، أو قل هي قبل الخلافية الأولى. فالأظهر عندنا من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو المفتى به في المذهب أنه يجب على الإنسان أن يضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض بحيث لو لم يضعها لا تصح صلاته. وعندنا قول ضعيف بأن وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض ليس واجبا وإنما هو مندوب، وبناء على ذلك لو سجد الإنسان على جدار مثلا ورفع رجليه ورفع يديه وجبهته صار معلقا على الجدار، بناء على هذا القول تصح صلاته، لأن وضع الأعضاء السبعة ليس واجبا، ولكنه قول مرجوح، والمفتى به في المذهب والمعتمد هو أنه يجب عليه أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض، فإذا لم يضعها ما تعتبر صلاته صحيحة لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا لم نقل بالوجوب لا فرق عندنا بين أن تكون الأعضاء مكشوفة أو مستورة، لأنه لا يجب عليه وضعها. وإذا قلنا بالوجوب وهو الراجح لم يجب كشف القدمين والركبتين بالاتفاق، لا يجب كشف القدمين والركبتين. أما الركبتان فلما نعلم من أنهما إن لم يكونا عورة عند بعض الفقهاء فهما مما لا يتم الواجب إلا به، فواجب سترهما. وأما القدمان فقد يكون الإنسان لابسا للخف وقد يكون لابسا للجورب، ولم يبلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا من أصحابه أن يخلع خفه أو أن يخلع جوربه، بل على العكس من ذلك يجوز للإنسان أن يلبس الجورب والخف. وأما الكفان فقد اختلف فيهما قول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، فله في ذلك وجهان: أحدهما يجب كشفهما كالجبهة، وهذا قول مرجوح. وأما القول الراجح فهو أنه لا يجب كشفهما، فيجوز له أن يضع يديه على الأرض وهو لابس للقفازين، ويجوز له أن يضع يديه على الأرض ولو كان كماه طويلين، فلا يجب عليه أن يكشف كفيه كركبتيه وقدميه. فإذا العضو الوحيد الذي يختص بالكشف والذي تجب ملامسته للأرض هو الجبهة، وأما ما سوى ذلك من الأعضاء الأخرى فالركبتان والقدمان عندنا قول واحد أنه لا يجب كشفهما، والكفان الأظهر المفتى به المعتمد في المذهب أنه لا يجب كشفهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الإمام النووي: أي على سبعة أعضاء، فسمى كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة. الكفان فيهما عظام كثيرة والقدمان فيهما عظام كثيرة، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام العضو عظما مع أن من قبيل التجول لأنه فيه عظم قطعا. وبالنسبة للقدمين ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الواجب فيهما أن يضع الإنسان باطن الأصابع على الأرض، فلو أنه سجد ووضع ظهر إبهامه على الأرض أو ظهر أصابع رجليه على الأرض فإن صلاته عندنا لا تصح. الواجب أن يضع باطن الإبهام أو باطن الأصابع على الأرض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عبد الله بن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا نكفت الثياب ولا الشعر، أي لا نجمعها ولا نضمها. والكفت هو الجمع والضم، ومنه قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تجمع الناس في حياتهم وموتهم، تكفتهم إليها أي تجمعهم، وهو بمعنى الكف. وأما بالنسبة لعقص الشعر وكف الثياب وما شابه هذا من الهيئات الأخرى فقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوب الإنسان مشمر أو كبه مشمر أو ما شابه هذا من هيئات أخرى بأن يربط شعره تحت عمامته أو أن يضفر شعره ويلفه، قال: فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. والكراهة في هذا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأنها لو كانت كراهة تحريم لأدت إلى إبطال الصلاة، ولو كانت الصلاة باطلة لقال عبد الله بن عباس للرجل الذي قام إليه وحل شعره المعقوص لقاله: أعد الصلاة، لكنه لم يقل له هذا، وإنما حل له شعر رأسه، فدل على أن الكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. فمن فعل هذا فصلاته صحيحة، إلا أنه يكون قد أساء وترك الأفضل. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، أي أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الكراهة في هذه المسألة كراهة تنزيه، وهذا شيء مجمع عليه. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل عن ابن المنذر وهو متأخر عن الطبري أنه نقل عن الإمام الحسن البصري أن الكراهة كراهة تحريم، ولذلك قال الحسن البصري: من صلى وثوبه مشمر أو شعره معقوص، أي مربوط أو مردود تحت العمامة، فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لما ارتكبه فيها من حرمة عقص الشعر وكف الثوب. وكان الإمام النووي رحمه الله يريد أن يقول إن الإجماع الذي نقله الإمام ابن المنذر ليس بصحيح، لأن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الأمة ومجتهديها. ولكن عذر الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن الإمام الطبري ذهب في مسألة الإجماع، نحن نعلم أن الإجماع من أهم مصادر الشريعة الإسلامية، ولكن اختلف العلماء بعد اتفاقهم على حجية الإجماع، ولا خلاف بين علماء المسلمين في حجيته، ولم يتكلم على حجية الإجماع إلا من لا حظ له في هذا الدين كالنظامي ومن تبعه من الرافضة وبعض المتفيهقين المتنطعين في هذا العصر ممن لا يأبه الله لهم ولا يلتفت في العلم إليهم. وما مثل من يتكلم على الإجماع إلا كما قال الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنا فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. ونحن لا نشفق على الإجماع، ولكننا نشفق على هذا الرجل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على القرن لا تشفق على الجبل. الإجماع ما يتأثر ولا يتبدل ولا يتغير، ثبوته من ثبات هذا الدين، ما دام هذا الدين باقيا فالإجماع باقيا ما يتبدل ولا يتغير. وقد تكلم كثير في هذا العصر كثير من الناس على الإجماع، مات الناس وبقي الإجماع هو الإجماع، لا تبدل ولا تغير. ولكننا نذكر هذا لأنه من عجائب الأيام. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى من مذهبه أنه إذا خالف في المجمعين رجل واحد أو رجلان فإنه يقول لا نعتد بخلافهما. وكأن الإمام الطبري يرى أن الجمهور إذا اتفقوا على حكم، ولا نعني بالجمهور الأغلبية يعني إذا صار العدد 51%، لا، يريد بذلك كل المجتهدين ولم يسد منهم إلا رجل أو رجلان. يقول الإمام الطبري رحمه الله وهو مجتهد من مجتهدي هذه الأمة ومن أصحابنا الشافعيين، ولكنه صار من المجتهدين المطلقين، مجتهد مطلق، ولكن يعني بلغ درجة الاجتهاد المطلق، ولكنه ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المحمدون الأربعة: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن نصر المروزي. هؤلاء الأربعة المحمدون الأربعة من أصحاب الإمام الشافعي في مذهبه، إلا أنهم بلغوا درجة الاجتهاد وكانوا ينتسبون للإمام الشافعي. محمد بن جرير الطبري يقول من مذهبه أنه إذا خالف رجل أو رجلان فلا يعتد بخلافهما، فيسمي المسألة إجماعا وإن وجد فيها خلاف لواحد كهذه المسألة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى عقب على نقل الإمام الطبري الإجماع بقول الإمام ابن المنذر، وأنه خالف في هذه المسألة الحسن البصري، ولا يوجد اعتراض على الإمام الطبري، لأن هذا منهجه، لأن هذا المنهج هو منهج الإمام الطبري. فالإمام الطبري يرى أن المسألة إذا خالف فيها مجتهد واحد أو خالف فيها مجتهدان فهي إجماع عند الإمام الطبري، عند الإمام الطبري. كون غير الطبري من الأئمة وهم الجمهور لا شك لا يعتدون بهذا الإجماع، هذا ما يضر الطبري، لأن هذا اصطلاح عند الإمام الطبري. لكن كما أن الإمام ابن أبي هبيرة حينما صنف كتابه الإفصاح اعتبر أن الأربعة إذا أجمعوا على أمر، أي اعتبر الأئمة الأربعة، اعتبر إجماع الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، اعتبر إجماعهم إجماعا، قال إذا اتفقوا على مسألة فهذا إجماع. لكننا لو سألنا ابن أبي هبيرة، ابن أبي هبيرة إذا خالف فقيه من الفقهاء هؤلاء الأربعة يكون عاصيا؟ يقول لا يا أخي، هذا اصطلاح عندي، هذا اصطلاح عندي، إذا اتفق الأربعة على المسألة أسميها إجماعا. ولا يريد بذلك الإجماع الأصولية الذي تكلم عنه الأصوليون والذي يعتبر خارقه عاصيا. الإمام محمد بن جرير الطبري قال أنا عندي الإجماع ينعقد ولو خالف واحد من المجتهدين، ولذلك قال الطبري كف الثوب وعقص الشعر مندوب وليس بواجب. ما هو دليلك يا طبري؟ قال دليلي الإجماع. قلنا لو خالف بذلك حسن البصري، والطبري لا تخفى عليه مخالفة الحسن البصري. الإمام الطبري من كبار علماء هذه الأمة وفحولها، من الناس الذين وصلوا إلى الذروة العليا في علوم الحديث وعلوم الفقه وعلوم التاريخ، وقلما وصل عالم من علماء الأمة إلى ما وصل إليه الإمام محمد بن جرير الطبري. فلا يغرنكم من الطبري أنه لم يشتهر اشتهار الشافعي أو لم يشتهر اشتهار أحمد أو لم يشتهر اشتهار مالك أو لم يشتهر اشتهار أبي حنيفة. السبب في ذلك تلامذته، لم يرزقه الله تعالى من التلامذة ما رزق الإمام الشافعية، فقد رزق الله الشافعية ورزق أحمد ورزق أبا حنيفة ورزق مالكا من التلاميذ من نشر مذهبه في كل بقاع الأرض، ولكن الله ما رزق محمد بن جرير الطبري ما رزق غيره من أئمة الإسلام، إلا أنه لا يقل عنهم مرتبة ولا ينزل عنهم درجة، فهو إمام عظيم، وربما بلغ الطبري ما لم يبلغ غيره، يعني ربما رجح كثيرا من الناس إمام الطبري على إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال بعض الناس أحمد بن حنبل محدث وليس بفقيه، طبعا نحن ما نقول هذا، أحمد بن حنبل عالم من أعلام الأمة وإمام من أئمتها. إمام الطبري ذاته قال أحمد بن حنبل محدث وليس بفقيه، الطبري ما قال فيه أحد مثل هذا أبدا، الطبري إمام فقيه ومحدث ومؤرخ ولغوي وقارئ ومفسر، كتابه في التفسير يعتبر أعظم كتاب دون في التفسير على وجه الأرض، وكل المفسرين عيار على ابن جرير في التفسير. يعني فأمام محمد بن جرير الطبري لما أراد أن يصنف تفسيره وقال لتلامذته نريد أن ندون نعمل تفسيرا نجمع فيه كل ما نقل عن رسول الله وأصحابه والتابعين، فقالوا في كم يقع هذا؟ فقال في نحو 10,000 ورقة، فقالوا إن هذا لشيء تفنى فيه الأعمار، فاختصره في التفسير، هذا مختصر لما كان يعزم على إملائه محمد بن جرير الطبري. ومحمد بن جرير الطبري ذكرت لكم أكثر من مرة أنه حفظ عن أبي كريب وحده 100,000 حديث، عن أبي كريب وحده من شيوخه. نعم، فما كان من الناس الذين تخفى عليهم مثل هذه الأمور، لكن عذره في هذا أن مذهبه واجتهاده أن الإجماع ينعقد ولو خالف الواحد. وبناء على ذلك فلا يعتبر الكلام الذي ذكره الإمام ابن المنذر قادحا في كلام هذا المذهب الطبري. نعم بالنسبة لنا نستفيد منه، نحن نعرف مذهب الطبري، لو لم ينقل إلينا ابن المنذر خلاف الإمام الحسن البصري لذهبنا إلى أن الأمة كلها قد أجمعت، ولكن لما نقل إلينا الإمام ابن المنذر خلاف الحسن البصري عرفنا أن ما قاله الطبري ليس جهلا منه لأنه يوجد في الأمة مخالف، لا ما يخفى مثل هذا على الإمام الطبري، مثل الحسن البصري ما تخفى فتاوى على الإمام الطبري، ولكن هذا مذهب الإمام الطبري. فإذا ما قاله الإمام الطبري لا غبار عليه ولا قدح فيه لأنه قاله بناء على مذهبه، وما ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى بين لنا أن هذه المسألة وإن كانت إجماعا عند الطبري لكنها ليست إجماعا عندنا. فقد ذهب الحسن البصري إلى أن النهي نهي تحريم، وأن الإنسان إذا صلى كافا لثيابه أو عاقصا لشعره فإنه تلزمه الإعادة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلق لمن صلى كذلك، سواء عقص شعره وكف ثوبه للصلاة أو كان قد كف ثوبه قبل ذلك وعقص شعره قبل ذلك ودخل في الصلاة. قال على كلا الحالين هذا منهي عنه، فيندب له إذا كان قد كف ثوبه أن يسدل ثوبه، إذا كان قد رفع أكمامه أن ينزل أكمامه وأن يصلي بهيئته الطبيعية، وإذا كان قد عقص شعره أن يحله حتى يسجد معه، سواء كان قد فعل هذا من أجل الصلاة أو كان فعله قبل ذلك ودخل في الصلاة وهو فاعل له. قال مذهب الجمهور أن النهي مطلق لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الإمام الداودي رحمه الله تعالى أن هذا النهي مختص بمن فعل هذا من أجل الصلاة، وأما إذا كان قد فعله كذلك قبل الصلاة لا من أجل الصلاة وإنما لتبرد ولضم شعره حتى لا يتأذى به ودخل الصلاة، فالداودي قال ما يحله، لأن هذا النهي مختص بمن فعل هذا من أجل الصلاة، ولكن جمهور العلماء على خلافه. قال النووي: وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، والدليل عليه ما مر معنا الآن في حديث الباب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قام إلى عبد الله بن الحارث وقد عقص شعره فجعل يحل شعره، مما جعل عبد الله بن الحارث يستغرب هذا التصرف، وبعد نهاية الصلاة جاء إلى ابن عباس قال لك ما لك ورأسي تحل شعري وأنا أصلي، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا أي الذي يصلي وهو عاقص شعر رأسه مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال وفي هذا الحديث أي حديث عبد الله بن عباس وكيف فعل بعبد الله بن حارث، قال فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر أي ما ينتظر الآمر بالمعروف حتى ينتهي الرجل من الصلاة، بل يقوم إليه ويفعل كما فعل عبد الله بن عباس إذا أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة. لا يعمل هذا في كل المصلين، لا، ربما لو فعل هذا مع بعض المصلين أحدث فتنة أذهبت، ربما أذهبت بإيمان الإنسان والعياذ بالله، ربما تكلم بكلام ما يطاق. نعم، فنحن ننظر إلى المصلحة، فإذا وجدت إنسانا ممن تثق بدينه وتقواه وورعه وعلمت أنك إذا فعلت معه مثل ما فعل عبد الله بن عباس لا يتأثر بل يسر، نعم تعمل مثل هذا، وإذا علمت خلاف هذا لا، ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويكلم الإنسان برفق، فنحن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم. قال وفيه دليل على أن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، أي أن الإنكار النهي عن المنكر لا يكون مختصا بالحرام، وإنما تنهى عن المنكر سواء كان المنهي عنه حراما أو كان المنهي عنه مكروها، كلاهما يندرج تحت كلمة المنكر بشكل عام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال وفي هذا الحديث دليل على أن خبر الواحد مقبول، إذ أخبر عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل عبد الله بن الحارث خبر عبد الله بن عباس. وطبعا نحن لا نستدل على مسألة قبول خبر الواعد بهذا الحديث فقط، وإنما هو من جملة ما يمكن أن يستدل به أو عليه من هذا الحديث هذه المسألة، أي أن عبد الله بن الحارث قبل خبر عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس واحد، إذن فخبر الواحد مقبول وحجة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.